كذا سوى الصحبي في المرضي وقيل إلا بالتعبد كذا سوى الصحبي في المرضي وقيل إلا بالتعبد كذلك الصحيح أن المجتهد من التابعين ومن بعدهم لا يقدم عليه اجتهاد الصحابي لأن اجتهاد المجتهد في نفسه ليس حجة فكيف يقدم على اجتهاد غيره لا يكون حجة على غيره لا نقول ويقدم عليه اجتهاد الصحابي أفضل باتفاق اجتهاد غيره من دونه ولكن لا يعتبر حجة على المجتهد التابعي أو من دونه لا يعتبر حجة عليه إذن كذا سوى الصحبي في المرضي وقيل إلا التعبدي معناها سوى الصحبي من التابعي ومن دونه لا يكون قول الصحابي حجة عليه لأنه مجتهد والمجتهد يرجع إلى اجتهاده
بالفعل الذي يظهر على يقول في البلاغ عن جيد من هذا لو كنت في جمال الحي كيف أقول لو كنت في جمال الحي
أي نعم وقيل إلا بالتعبدي قيل بالتعبدي أي في الأحكام التعبدية الخالصة غير معللة يعتبر قول الصحابي حجة لماذا؟ لأن مثل هذه الأحكام لا يقول فيها برأيه وإنما كلامه فيها حكم من حكم المرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
تجريبيات
تعبديات وقيل لا يعتبر حجة لأن التعبديات قد يدخلها القياس وقيل مطلقا وقيل لا يكون حجة مطلقا وهو قول مالك وأكثر أصحاب أبي حنيفة. وقيل مطلقا وقيل إن بدا مخالف القياس حجة غدا. وقيل إذا ظهر أن رأيه مخالف للقياس يعتبر حجة. لماذا؟ لأنه لا يعدل عن القياس إلا إلى دليل. لا يعدل عن القياس إلا إلى دليل. ولهذا إذا كان قوله مخالف للقياس فمعناه أنه عدل عن القياس إلى دليل، لهذا يعتبر قوله حجة. ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رعاته هنا. ومالك بعمل المدينة على الذي عندك. ومالك بعمل المدينة يحتج والغير رعاته هنا. مالك يعتبر عمل أهل المدينة حجة وسنده في ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين المدينة تنزي خبث عنها كما ينزي الكير خبث الحديد. فإذا كانت تنزي خبث والخطأ نوع من الخبث فإنه بمقتضى هذا الحديث منزي عن أهل المدينة، ولهذا يعتبر إجماعه حجة عندنا. وكذلك مما يعضد مذهبه هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. والغير رعاته هنا غير مالك من الأئمة ضعفوا رأيه في هذا ولم يعتبروا إجماع أهل المدينة حجة، وقالوا البلاد لا تعصم ساكنها وأهل المدينة غير معصومين بالاتفاق ويقع منهم الخطأ. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم محمول فقط على أن المدينة فاضلة مباركة في ذاتها. والخلف في إجماع أهل الحرمين والخلفاء كلهم والأمراء كذلك مما اختلف في الاحتجاج به إجماع أهل الحرمين. فذهب قوم إلى أن إجماع أهل مكة وأهل المدينة معتبر لأن مكة والمدينة هما أفضل بلاد الله ولأن أكثر الصحابة كان يعيش بمكة والمدينة، ولكن رد المانعون بأنه غير إجماع لأنه تخلف عنه بعض الصحابة ولم يرد دليل بخصوص حجية إجماعه. والخلفاء كلهم، وكذلك إجماع الخلفاء الأربعة وإجماع العشرة. إجماع الخلفاء الأربعة الأصل في الاعتداد به قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فهذا يقتضي أن عملهم وإجماعهم حجة، وأنهم محفوظون من الخطأ. ولكن رد المانعون بأنهم غير معصومين بالاتفاق، وإجماعهم ليس إجماع جميع المسلمين جميع المجتهدين في عصرهم، وبالتالي لا يعتبر. والأمرين كذلك إجماع أبو بكر، إجماع أبي بكر وعمر. قال بعض بأنه حجة، واستدلوا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أحمد الصحيح: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وقالوا هذا يقتضي أنهما محفوظان من الخطايا، ولكن رد المانعون بأنهما بالإجماع غير معصومين، وبالتالي لا يعتبر إجماعهما حجة. لأنهم ليسوا كل المجتهدين. ثم قال: باب سد الذرائع. سيتكلم في هذا الباب عن سد الذرائع، سد الذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع. سد الذرائع على أنواع، على أصناف معينة، منه ما هو معتبر ومنه ما هو ملغى ومنه ما اختلف فيه. سد الذرائع على أنواع، فمنه ما اعتبر بالإجماع، منه ما اعتبره المسلمون بالإجماع، كسب الأصنام إذ الله أسب. من المعتبر بالإجماع النهي عن سب الأصنام خوفا من سب الله تبارك وتعالى، وذلك لقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. هذا النوع معتبر بالإجماع. ومنه ما يلغى كترهين العنب. العنب زرعه يؤول إلى أن يعصر من الخمر، معناها وسيلة وذريعة لإنتاج الخمر، ولكن هذه الذريعة وهذه الوسيلة ملغاة لم تمنع، يجوز زرع العنب. ومنه ما يلغى كزرع العنب، واختلفوا في غير ذا كما في بروع لا جال من الخلاف. من الخلاف اختلفوا غير ذا كما في بروع لا جال من الخلاف.
خلال الخلاف
لا من الخلاف واختلفوا في غير ذا كما في ويوع الاجال من خلال اختلفوا في سوى هذين كما في الخلاف الواقع في ويوع الاجال. فقد الغى الشافعي فيه الذرائع واعتبرها مالك. فمالك مثلا لو أن أحدا من الناس اشترى من آخر بضاعة معينة فالبائع إلى أجل المهل اشترى منه، لو أن أحدا من الناس اشترى من آخر بضاعة معينة إلى أجل، فالمشتري لا يجوز له أن يبيع هذه البضاعة للبائع بأجل أبعد وبثمن أقل، لا يجوز له أن يبيعها للبائع إلا إذا اتحد الأجل واتحد الثمن، اتحد الأجل واتحد الثمن. ويمكن مثلا أن يبيع له بأجل أقرب وبثمن أقل، ويمكن أن يبيع له بأجل أبعد وبثمن أكثر وأقل أو مستوى، كل أن يبيع له بأجل أقرب وبثمن أكثر أو أقل أو مستوى. إذا باع له بنفس الثمن وعلى نفس الأجل هذا يجوز، أما إذا باع له بأجل أبعد و بثمن أقل منه أو بأجل أقرب وبثمن أقل أو أكثر فلا تجوز، لا يجوز هذا جاي حال. لماذا؟ لأنه ذريعة إلى بيع الدرهم بالدرهم تفاضلا، أو بيع الفضة بالفضة تفاضلا. وأنهم يقولون القاعدة عند المالكيين البضاعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة، معناها ننظر ملغاة لا عبرة بها، البضاعة الخارجة من اليد العائدة إليها ملغاة. فتجد من الناس عندما يشتري من عمل مثلا كتابا أو خنشة من الغرس بمئة درهم على أجل شهر وأراد أن يبيعها له على أجل 20 يوم بثمانين درهم بالبضاعة ملغاة، معناه أنه اشترى أخذ منه 100 درهم في مقابل 80 درهم. معناه أنه أخذ، أو إذا قال له أبيعكها على 2 شهر وتدفع أنت 100 تدفع لي فيها مهر 120 بقضاعته خارجة مرغان تالي معناها أنك صفقة تمت بمئة وعشرين درهم ومئة درهم حتى لك التراضي. من الخلاف
هذه
اللي كان يعني هذه الرأي لا يعتبره الشافعي هذه الطبقات كلها قد طبقات صحيحة ولا يعتبره لا يعتبره الرأي وإذا كان
مدفوع
إذا كان
مدفوع
بدون أجل بدون أجل يجوز بدون أجل يجوز إذا لم يكن فيه الأجل يجوز لأن أن يشتري منك هذه البضاعة اشتريتها منه بمئة درهم يشتريها هو منك حالا بأكثر أو مساوي ما في إشكال لكن لا يجوز أن يشتريها منك بأقل اشتريها منك نقدا بأكثر أو مساوي لا إشكال لكن لا يجوز أن يشتريها منك بأقل باب
بعض
المرور يعاملوا يروح يسوي مرابحة لا المرابحة
تختلف
عنها هي تختلف
يعني
يبيع السيارة
محتمل
وين وبعدين يبيع
هو
السيارة
يشتراها
مثل المعرض
لا
لكن ليس هو اللي اشتراها هو يشتراها هو يبيعها لأي واحد نعم كما في بيوع إلى جاري من الخلاف
وذاك
في ذريعة حرام إذ هي كالمقصد في الأحكام وهذا الذي قلناه في ذريعة الحرام لأن ذريعة تكون إلى الحرام وتكون إلى الحلال الذريعة هي الوسيلة هي وسيلة المقصد الشرعي وهذه الوسيلة تكون إلى الحلال وتكون إلى الحرام فمثلا الذاهب الساعي إلى القمار السعي إلى القمار هذه وسيلة لمقصد الحرام والسعي إلى صلاة الجمعة هذه وسيلة لمقصد واجب والسعي إلى صلاة العيدين هي وسيلة لمقصد مسنون والسعي لقتل كلب لأكله مثلا هذه وسيلة مكروهة لأنها والسعي لأنها الوسيلة هي وسيلة مكروهة فهي مكروهة يأكل الكلب عند المالكية يأكل الكلب عند المالكية مكروه ولو سعى الإنسان لقتله ليأكله فإن هذا السعي سعي إلى مكروه ذريعة إلى المكروه ولو سعى الإنسان لشراء المباحات من السوق هذه وسيلة لا مباح ذريعة لا مباح إذن الذريعة تكون إلى الواجب وإلى المحرم وإلى المكروه وإلى المندوب وإلى الحلال وتأخذ الحكم المقصد ملاحظة أن في كل هذا أخذ حكم المقصد سعي الحرام حرام سعي المكروه المكروه سعي الواجب واجب سعي المندوب المندوب سعي المباح مباح نعم إذ هي كالمقصد في الأحكام ولهذا قال إذ هي كالمقصد في الأحكام معناها لها من الأحكام ما للمقصد المقصد الشرعي حكمه تأخذه الوسيلة تأخذه الذريعة أو الوسيلة وللمقاصد وللوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل السبب فكل ما أدى إلى المحرم ولو ما عالم فمن المحرم نعم اللي هي كالمقصد في الأحكام. فإن تكون وسيلة محرمين فإن نعم فإن يجب فإن يجب فتحها هذا لا يجب كذا كذا لا تنبي فتحها معناها إذا كان المقصد واجبا يكون فتح الوسيلة واجب السعي إلى الجمعة واجب لأنه وسيلة لأنه ذريعة لواجب لا بد أن نفتح هذه الذريعة هنا لا يجوز سدها بد أن نفتحها وهي السعي معناها لا منع الناس من السعي بل افتح لهم السعي الجمعة لأن الذريعة هنا مقصدها واجب فيجب فتحها وكذلك السعي إلى صلاة الاستسقاء على مقصد مندوب وبالتالي فتح الذريعة إليه مندوب فتح الوسيلة إليه مندوب وهي السعي نعم كذلك
كلمة في فتحها من
كون الشارع فتحها بس الشارع لا واجب فتح الشارع لا شارع ولا يفتحها فتح الشارع لا هنا واجب إذا كانت إلى مقصد واجب وفتحه لا هنا مندوب حكمه ند إذا كانت إلى مقصد مندوب واضح
قال ولا يجب الواجب به إلا به واجب
نعم ما لا يجب الواجب إلا به هو واجب
وسائلنا أحكام المقاصد
نعم والوسائل من الأحكام ما إلى مقاصد الوسائل كذا سندي فتحها مدل فإن تكن
إلى الزراع
هي الوسائل تنال ما المقصد منها نائب إلى الزراع إلى التعليل لأن الزراع هي الوسائل تنال من الأحكام ما المقصد منها نائب معناها تنال من الأحكام ما ينال منها المقصد معناها إذا كان حكمه إذا كان المقصد حكم الرجوع فهي حكم الرجوع وإذا كان المقصد حكمه الندب فهي مندوبة وإذا كان المقصد حكمه الكراهة فهي مكروهة إلى آخر تنال ما المقصد منها نائب فإن تكن مما قال فإن تكن فإن تكن وسيلة المحرمين أفضت إلى مصلحة لم تحرم إذا أفضت وسيلة المحرم إلى مصلحة لا تحرم حينئذ مثال ذلك كدفع مال لمريد أكله محرما لدفع سوء فعله مثال ذلك عندك مال للغير فأراد معتد أن يأخذه ولو منعته منه للحق بك أذى شديد فإنك تدفع له هذا المال مع أنه محرم بما لا لتحقق مصلحة دفع الضر عنك وكذلك لو كان المال حراما من الخمر ولو منعته منه لألحقت بك أذى شديدا فإنك تدفع له هذا الخمر وكذلك لو كان خنزيرا وكذلك الكذب مثلا متفق على حرمته في شرع الله ولكن عندما يحقق مصلحة راجحة لا يمكن أن يحقق تحقق بدونه، كما أن المثال السابق لا يمكن أن يحقق هذه المصلحة بدون دفع المال للمعتدين. كذلك الكذب إذا تعين لمصلحة راجحة لا يمكن أن تحقق بدون الكذب، يكون إما واجبا وإما مندوبا وإما مباحا. فمثلا لو تعين الكذب لإنقاذ نفس مسلمة، لو تعين الكذب مثلا لإنقاذ نفس مسلمة من الهلاك، بأن لم توجد وسيلة تنقذها إلا هو، يجب بأي حال. وكذلك لو تعين لإصلاح ذات البين، بأن لم توجد وسيلة لإصلاح ذات البين إلا هو، فإنه يندب في أي حال. ولو تعين كذلك لجدر خاطر زوجة مثلا، بأن لم يوجد إلا هو لجدر هذا الخاطر، لكان مباح. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين يقول: ليس الكذاب الذي يسعى بين الناس فيرمي خيرا او يقول خيرا. نعم، فان تكون وسيله المحرمين افضت الى مصلحه، اي ادت الى مصلحه لم تحرم كدفع ماله لمريد اكله محرما لدفع سوء ذلك. فمورد الأحكام فمورد الأحكام إنا مقصد أو الوسيلة فمورد الأحكام إنا مقصد أو الوسيلة له إذ يقصد مورد الأحكام معناها المحل الذي ترد عليه الأحكام، إما أن يكون وسيلة مقصدا وإما أن يكون وسيلة، والوسيلة هي وسيلة المقصد. المقصد الأحكام لا ترد إلا على المقاصد أو الوسائل. مورد الأحكام إما مقصد أو وسيلة له، أو وسيلة المقصد، والوسيلة هي وسيلة المقصد لو إن يقصد، معناها إذ يتجه إليه إذ يعاد. فما المصالح أو المفاسد حوى ذلك هو المقام. هذا الذي يحوي المفاسد والمصالح ترجح فيه أحيانا المصلحة وترجح فيه أحيانا أخرى المفسدة، ويستويان فيه أحيانا أخرى، هذا يسمى بالمقصد أو المقاصد. وما لها يفضي، كذلك هو المقاصد. أنا هذا الذي تتجمع فيه المصالح أو المفاسد، سواء رجعت المصالح أو رجعت المفاسد، هذا هو المقصد. وما لا يفضي، والسائد لا يفضي إلى هذه المقاصد، والسائد ما يفضي إلى هذه المقاصد، والسائد وما لا يفضي، والسائل فالسائل وقد، وما لا يفضي والسائل وقد سؤال والسائل قد المقاصد والسائل سؤال. وما لا يفضي والسائل معناها ما يفضي، أي ما يؤدي إلى هذه المقاصد ويوصل إليها يسمى الوسائل. والوسائل وقد ترى المقاصد وسائل تعالى، قد تصبح ينتقل المقصد من كونه مقصدا إلى أن يصبح وسيلة لمقصد أعلى. قد يكون المقصد وسيلة لمقصد أعلى. مثال ذلك طلب العلم مقصد شرعي، طلب العلم لوجه الله، وسيلته هي السماع والحفظ والتكرار والمدارسة. هذا المقصد في الحقيقة وسيلة لمقصد أعلى، وهو العمل بما يرضي الله. العلم وسيلة للعمل بما يرضي الله. وقد ترى الوسائل، قد ترى المقاصد وسائل الطاعة. ثم قال وإن يكون مقصد ليس يقع تلغى الوسيلة فليس تشرع. إذا كان المقصد لا يقع فلا تشرع الوسيلة حينئذ. إذا كان المقصد الذي من أجله شرعت الوسيلة لا يقع لا تشرع الوسيلة حينئذ. فمثلا تغيير المنكر واجب، ولكن وهو وسيلة إلى تطهير المجتمع من الذنوب وترك المعاصي. تغيير المنكر وسيلة لتطهير المجتمع من الذنوب وابتعاد الناس عن المعاصي. ولكن لو كانت هذه لو كان المقصد لا يقع تلغى هذه الوسيلة. فمثلا لو أن أحدا من الناس متلبسا بمعصية معينة كالنظر مثلا إلى النبي، فإذا غيرت منكره فنهيته عن هذا المنكر سيزيد فيه بأن يمس هذه الأجنبية. هذا تلغى الوسيلة هنا لا تفعل، لأن المقصد لا يحصل وكذلك لو نهيت ظالما مثلا عن سب مسلم او ضربه وادى هذا كان هذا سيؤدي الى قتله، هذه الوسيلة هنا ولا التغيير المقصد هنا لا يقع، وهو كف عن هذا الظلم وبالتالي ترغى الوسيلة وهي تغيير المنكر. وقاله في الحج ذاك إذ تمر موسى على مزرق عادم الشعر. وقاله في الحج ذاك معناها في الحج خالفوا هذه القاعدة، لأن المقصد الشرعي هو حرق الشعر. قال الله تبارك وتعالى ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ عليكم محله. وعادم الشعر الذي لا يوجد في رأسه شعرة، الأصل أن الشعر لا يطلب منه أن يحلق رأسه، لأن المقصد هو حلق الرأس والرأس محلوق. ومع هذا الوسيلة لم تلغى، وهي إمرار موسى على الرأس. إمرار موسى أصلا على الرأس وسيلة لحلق الشعر لم تلغى. ولهذا قالوا الذي لا شعر له يسن له أن يمر على رأسه. وقال ابو الحج ذاك إذ تمر موسى على مزرق عادم الشعر.
يقال إن الشرع
إذا
كان له شعر في رأسه سواء في الخلف أو في جانبي يحفظ
على كم تقيد هنا على نصر في عالم
الشعر بلى التقيد التقيد ما هو تعبير بجزء عن الكل بدل هو لا يطلق إمرارها على جميع الرأس لم تمر لأن الغرض منها هو الامتنان أفضل هي لم تحلق شيئا وقالوا إن الشرع مبناه على وقالوا إن الشرع مبناه على خمس قواعد إلى ما يشتلم هناك خمس قواعد قال العلماء مبنى الشرع عليها وهي متفق عليها ولها فروع كثيرة فروعها مختلف بها ولكن قواعد الكلية متفق عليها يا ما يشتلى نعم إذا عادنا أن نبينه نعم إذا ما يشتلى لا يرفع اليقين شك والضرر ينفى وتجلب المشقة اليسر قاعدة الأولى لا يرفع اليقين شك اليقين الشك اليقين لا ينقلب شك اليقين لا يرفع بالشك إطلاقا والأصل بها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين للرجل الذي شكي إليه أنه يجده الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يستريح وفي رواية حتى يتيقن ولها فروع كثيرة لا يرفع اليقين شك والضرر ينفى الضرر يزال والأصل فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه مالك في الموطأ وغيره وهو حديث صحيح لا ضرر ولا ضرار هذا اليقين شك والضرر ينفى وتجلب المشقة اليسرى المشقة تجلب التجلب حيثما كانت هناك مشقة معينة فإنها تجلب التجلب ولهذا يقولون الأمر كلما ضاق تسع وكلما تسع ضاق ومن فروعها إباحة الإفطار للمسافر وإباحة القصر للمسافر والعفو عن يسير الدم في الثوب والعفو عن محل تحكم العادة حيث لا تجوز وبالمقاصد تبين الأمور.
فتجوز
النار يعني؟ ها؟ فتجوز. حيث النار، يحكم العادة حيث لا تجوز. القاعدة الرابعة، العادة محكمة ما لم تخالف الشرع. العادة محكمة ما لم تخالف الشرع. والأصل في ذلك حديث ابن مسعود: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفروعها كثيرة، ومنها ذكرات الحيض مثلا والطهر، هذه حكمة في العادة. تحكموا العادة
في المدة ولا في مثل العادة في المدة؟
نعم في المدة. تحكموا العادة حيث لا تجوز، وبالمقاصد تبينوا. كذلك المقاصد، الأمور بمقاصدها. والأصل بها القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وفروعها كثيرة كذلك: وجوب النية في الوضوء، وجوب النية في الملأ، وجوب النية في الحج إلى آخره. ثم قال: باب التعادل والترجيح.
يقول في الوقود المعاني ذلك
ذلك من فروعها عند الشافعي. عند الشافعي أن العبرة بالعبرة بالمعاني في العقول بالألفاظ والمباني، وعند
المقاصد
العبرة بالألفاظ والمباني، وعند غيره أنها بالمعاني. نعم، ذلك من الفروع المختلف فيها في هذه القاعدة. طيب، قال: باب تعادل الترجيح والتراجيح. باب تعادل التراجيح. سيتكلم هنا في هذا الباب عن التعادل بين الأدلة والترجيح بينها. والتعادل معناها التساوي، والتعادل بين الأدلة معناها التقابل بين الأدلة، بحيث لا يمكن ترجيح أحدها على الآخر بأن تساوت في القوة من جميع الوجوه. والترجيح هو بترجيح أحدها على الآخر بمرجح من المرجحات التي لا تحق. لا يدخل قال: لا يدخل الترجيح قطعيين إذا يكونا متعارضين. بالنسبة للقطعيين، سواء كانا عقليين أو شرعيين، لا يستحيل أن يقع بينهما الترجيح، لأنهما لا يمكن أن يتعارضا الدليل. لماذا؟ لأن تعارضهما يؤدي إلى اجتماع النقيضين إذا عملنا بهما معا، أو رفع النقيضين إذا تركناه لا نرى واجتماعنا قيضين من حال ورفعنا قيضين من حال وترجيح بينهما مستحيل لأن العلم القطعي لا تفاوت بينه العلم القطعي لا تفاوت بينه الأدلة إذا كانت من باب قطعي الدلالة قطعي الورود لا يمكن إطلاقا أن تتعارض ولم يوجد هذا التعارض في الشرع يستحيل ولم يوجد وإلا بصورة واحدة إذا علم التاريخ وتأخر أحد الأدلة عن الآخر فيكون ذلك خلف وفي تعارض الأمارتين في نفس الأمر نقلوا قولين وفي تعارض الأمارتين وهما الدليلين الظنيين هما الدليلان الظنيان نقلوا في نفس الأمر نقلوا قولين معناها كون الدليلين الظنيين يتعارضان في الواقع وفي نفس الأمر هذا فيه خلاف بعضهم قال يجوز أن يتعارضا في الواقع وفي نفس الأمر وبعض والجمهور علماء قال لا يجوز أن يتعارضا في الواقع ولا في نفس الأمر وإنما يتعارضان بالاتفاق في ذهن المجتهد تعارضهما في ذهن المجتهد هذا لا خلاف أنهما يتعارضان في ذهن المجتهد ولكن تعارضهما في الواقع وفي نفس الأمر بيض جمهوري أنه لا يقف لماذا؟ لأنهما إذا تعارضا في الواقع وفي نفس الأمر بأن استويا من كل وجه هذا يؤدي إلى اجتماع المتنافيين الحلال والحرام ورفعهما معا يؤدي إلى إيهام أن الشارع ورد فيه ما هو عبث والعمل بهما العمل بأحدهما يؤدي إلى ترجيع بلا الله لأن الصحيح أنهما لا يتعارضان في الواقع وفي نفس الأمر وإنما يتعارضان في المشرك ولن يوجد مثال صحيح صريح على التعارض الذي يوهم أنهما متعارضان في نفس الأمر أحكام الله تبارك وتعالى وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم لا التعارض
لا قوة الدلالة قطع الدلالة يعني
الدلالة هذا غني الدلالة
أيه
قطع الدلالة لا يجوز التعارض بينها لا يجوز التعارض بينها لا في المجتهدين ولا في ولا في واقع الإسلام ثم قال يمكن وصح نسخ أول بآخر ولو يكون غير ذي تواتر وصح أن ينسخ الآخر منهما بالأول إذا علم التاريخ ينسخ الأول منهما بالآخر إذا علم التاريخ ولو كان الآخر منهما نصا غير متواتر أخطأ حادث والأولون أخطأ متواتر لأن كان الأول الآية والثاني حديثا غير متواتر. كان الأول حديثا متواترا والثاني حديثا أحادي. سواء كان التعارض واقعا بين آيتين أو واقعا بين حديثين أو واقعا بين حديث واحد. يمكن يجمع مع الترجيح
نفس الأمر ينقل قبل أن يتعرض مرتين.
أيوه
نفس الأمرين نقل قولين
نفس الأمرين
نقل قولين
نقل قولين. نعم أنا قلت قولان
أنا قلت قولين على يعني الأدلة الظنية
أدلة
الأدلة الظنية.
أيوه الأدلة الظنية الأدلة الظنية لا يمكن أن تتعارض تعارضا يؤدي إلى أنها تكون في نفس الأمر وفي واقع. لا يمكن أن يكون التعارض حاصلا فيها في نفس الأمر وفي واقع في نفس الأمر. معناها لا يمكن أن تكون هي بذاتها في الواقع وفي نفس الأمر تعالى. لكن يمكن أن يحصل التعارض بين المشتركين.
أي نعم. الحق أن العبارة من الحق لا يتعدل.
أي نعم. الحق لا يتعدل.
لكنه لا يمكن أن يقول هذا هو الحق إذا بديه.
هو هذا التحدث هنا عن التعارض الذي لا يمكن يجمع بينه ولا يمكن تصحيح أحد الطرفين. سنلقى عليه أنت إن شاء الله.
نعم.
معناها التعارض إذا كانت الأدلة متكافئة من جميع الوجوه. العامين متكافئين من جميع الوجوه خاطئين متكافئين من جميع الوجوه. نعم. يمكن الجمع والأخذ بالترجيح أمر منحت وطرق الترجيح حصرها عدد. والأخذ بالترجيح أمر منحت معناها الأخذ بالراجح العمل بالراجح أمر واجب. عمل بالراجح واجب لا راجح أمر منحت. ولو كان الترجيح ظنيا وقال قاضي إذا كان ظنيا لا يجب العمل به وإنما يترك الدليلان. وقال أبو عبد الله البصري قال يخير المرء آنذاك بين الدليلين يعمل بأيه ما شاء. نعم. والمقالة وطرق الترجيح حصرها عليه. طرق الترجيح لا حصر لها. لماذا؟ لأنها عائدة إلى طبيعة تفكير المجتهد ونظره وتدبره وتعقله الأمور وأيضا تمكنه من اللغة ودرجة إحاطته بالشرع ودرجة تمرسه على الفن. إذا لا تنقل ثم قال
يعني
في حقه نعم تتعدد بتعدد المجتهد
لا ولا الترجيح أمر منحتين يعني هو في حقه منحتين يكون عليه
نعم في حقه في العمل بالراجح إذا ترجح له شيء معين يجب عليه العمل يجب على المجتهد أن يعمل بما ترجح لديه ويجب على المتبع أن يعمل بما ترجح لديه. لكن المجتهد يرجح هو من نفسه والمتبع يتبع آراء المرجحين. ثم قال
وهو
تقوية ظني على آخر للعمل على تقوية صحيح وهو تقوية ظني على سواه للعمل كيف حصل. نعم ما هو الترجيح اصطلاحا؟ الترجيح اصطلاحا هو تقوية ظني على ظني آخر من أجل العمل، فإذا لم يكن من أجل العمل لا يسمى ترجيح. كيف حصل معناها بأي وجه من وجوه الترجيح حصل مختلفة الثلاثة. يمكن الجمع مع الترجيح لا يمكن الجمع مع الترجيح يمكن الجمع مع الترجيح يقع فالجمع أولى منه بالصحيح. يمكن الجمع مع الترجيح فالجمع أولى منه بالصحيح إذا أمكن بين الدليلين